صلى الله على محمد وآله المعمين. كنا وصلنا إلى تكرار التلقين مرة. قلنا الروايات التي دلت الجان على التكرار فهي طائفتان. رواية دلت على مطلق الإعادة، ورواية دلت إعادة مرة، ورواية دلت على إعادة ثلاث مرات. أما رواية التي دلت على إعادة مرة وهي رواية في باب 21 من أبواب الدفن والحديث السادس، وعليكم السلام شيخ الجليل. بعدما يذكر ألفاظ التلقين قال ثم تعيد عليه القول، يعني على الميت تعيد عليه. ورواية التي دلت إعادة مرة واحدة وهي رواية الخامسة من نفس هذا الباب أيضا ذكر ألفاظ التلقين، وهي رواية صدوق رضوان الله تعالى عليه بسنده عن سالم بن مكرم، وقلنا رواية ضعيفة سند. قال بعدما ذكر أنه يذكر الأئمة واحدا بعد واحد، ولأن بل وآخر أئمتك أئمة هدى أبرار، ثم تعيد عليه التلقين مرة أخرى. صار إن هذا بعد يمكن أن يتحقق إعادة مطلقة بهذا، ولكن قلنا رواية أحكام رواية الدالة على أمور استحبابية لا يحمل مطلق فيها على المقيد. فإذا مطلق الإعادة مرة مرتين عشرة هذا مطلوب بمقتضى رواية سادسة، ومطلوب إعادة مرة واحدة بمقتضى رواية الخامسة. وفي باب 20 الرواية الرابعة هناك كرر عمر بالتكرار ثلاث مرات. يقول ثم ويدني فمه إلى سمعه، ويقول اسمع افهم، كلمة اسمع افهم ثلاث مرات. بعد يقول الله ربك ومحمد صلى الله عليه وآله نبيك والإسلام دينك وفلان إمامك. إمام لم يذكر فلان لأنه كان عصر ظهور، ومن يهدد الإمام الذي يذكر اسمه، يعني أي إمام هو حي يذكر اسمه مع أسماء آبائهم كما تقدم. وأعدها عليه ثلاث مرات، وإذا كل من هذا صار مستحب. مطلق الإعادة مستحبة، ومطلق وإعادة بل مرة واحدة مستحب، وإعادة ثلاث مرات مستحبون أيضا. هذا فهمنا من مسألة الإعادة. بعد ذلك بل كنا وضع اللبن وشرج اللبن، هذا بل عدة روايات دلت. رواية باب 28 من أبواب الدفن الرواية الأولى وهي واحدة، وهي رواية حسب ظاهر معتبرة سندان. قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول جعل علي على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لبنا، فقلت أرأيت إن جعل الرجل عليه آجرا هل يضر الميت؟ قال لا. ففهمنا وضع اللبن ووضع الآجر، هذا باب 28. وكذلك باب 21 هذا رواية السادسة، ثم تضع الطين واللبن، يعني الطين أيضا يلزق خبر حجر بحجر، وما دمت بله ما دمت تضع هذا الطين وكل اللبن تقول هاي كلمات، محل الشاهد هذا. ورواية أخرى بله ربما منها استفاد العالم رضوان الله تعالى عليهما جواز استخدام كل ما أدى اللبن والآجر والحجر ونحو ذلك، كأنهم فهموا من هذه الروايات أنه هو مقصود منع دخول التراب. وهذه رواية ذكرها شيخ الصدوق الدسرو في أماليا في المجلس 61 الرواية الثانية فيها قضية معاد بن قضية سعد بن معاذ. بلي قالوا فقيل له يعني لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن سعد بن معاذ قد مات، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وقام أصحابه معه هذا، فعمر بغسل سعد. رسول واقف بالباب يقول لازم عضادة الباب، ما أكرمك يا نبي صلى الله عليه وسلم. فلما كفن وحنط هو بنفسه شال جنازته وكان يشيل من أربع جوانب، ثم مر محل شاهد إلى انتهى به إلى قبر، فنزل رسول الله صلى الله عليه وآله بل حتى لحده وسول من عليه وجعل يقول ناولوني حجرا ناولوني ترابا رطبا ونحو ذلك. هذا معناه بلين بعد ذلك السجود هذا سد القبر وحصل تراب. ثم بعد ذلك قال فلما صار تراب عليه قال بلين يقول رسول قال رسول الله إني لأعلم أنه سيبلع ويصل البلاء إليه، ولكن الله يحب عبدا إذا عمل عملا أحكمه. هذا محل شاهد. من هذا فهم الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم أنه كل ما يمكن أن يستفاد به لسد وجه القبر منه من محكم هذا يستعمل ذلك. بله هذه أربعة فرقنا من مسألة لبن عدن. ثم بعد ذلك مقصد من قال اليزدي أنه يبدأ بشرج اللبن من طرف الرأس إلى طرف القدمين. أنا حسب تتبعي ناقص ما وجدت في روايات الصريح تصريح بذلك أنه يبدأ من الرأس أو يبدأ من القدمين، ولكن ورد هناك روايات بأن الميت بأن الشخص الذي داخل القبر يخرج من طرف القدمين، فكأنه فهم من ذلك أنه لما يفرغ ماذا لها يمشي يروح وجه يفرغ من القبر يخرج، فما دام خروجه من طرف الرجلين فمعنى ذلك انتهاء شرج اللبن إذن يكون إلى الرجلين، فبداية يكون من طرف الرأس. ولو هذه دلالة هذا غير واضحة لعله قلنا فهم من ذلك، لأن هذه دلالة غير واضحة. هذا الله خروج من طرف الرجل رواية باب 22 الرواية رابعة يقول سلام الله عليه رواية والمرأة توخذ عرضا منكم والقبور لا استغفر الله وين صار هذا الخروج من طرف الباب 22 حديث رابع بل رواية رابعة رواه كليني رضوان الله تعالى عليه مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لكل بيت بابا وإن باب القبر من قبل الرجلين. هذا معنى مو فقط خروج منه بل حتى الدخول يكون، لأن باب يكون هو منفذ للدخول والخروج. وكذلك الرواية السابعة من نفس هذا الباب، هذه الرواية إذن سندها غير معتبر عن النبي الله عن النبي صلى الله عليه وآله قال إن لكل بيت بابا وإن باب القبر من قبل رجلين. والباب 23 ورواية الأولى هذه رواية معتبرة، هذا معتبر سكوني عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه قال من دخل القبر فلا يخرج منه إلا من قبل الرجلين. هذا بتأكيد، ولكن استفدنا من ذلك الاستحباب وكراهة خروج من طرف الرأس بمقتضى تلكين القرينتين ذكرناهما، وهو أن هذه الروايات نقلها الفقهاء الذين عصرهم قريب من عصر الظهور، ربما أدركوا بعض الأئمة وهذا ما لابدهم فهموا أنه الحكم استحبابيون. وكذلك السيرة المستمرة. فإذا هذا هذه الفتوى سليمة عن النقاش وهو خروج من طرف الرجلين فقط. إن شاء الله إذا الله طول أصابعك وأصابعي نعدله، مو بس قبور حتى شوارع نجف نعدلها إن شاء الله، حتى كونهم هذا لابد من تعديل. الله عندي أمنيات أرجو الله تعالى يمكنني من تحقيقها في نجف الأشياء بحق الدم الحسين. هاي بسيطة أمنيات أشد من هذه أكبر. ثم بعد ما فرغنا وأحيل التراب يأتي إن شاء الله تعالى يفتي يزديها أن إحالة التراب يسير بطرف الكف ونكره لهم فعلا مقصود رفع القبر، رفع أي مقدار. الروايات الواردة في مسألة ارتفاع القبر عندنا طوائف، بعضها دلت على مجرد رفع القبر من دون تحديد المقدار، ورواية أخرى تدل أربع أصابع مطلقا بلا تأكيد أنها مضمومات أو مفرجات، ورواية أخرى تدل مضمومات، أربع أصابع مضمومات، رواية طائفة أخرى أربع أصابع مفرجات، ورواية أخرى أنه لا شبر، هذا شبر وأزيد من الشبر. فهذه روايات كلها ضعيفة، المعتبرة فقط التي تدل على أن لا يزيد على أربع أصابع مفرجات، لكن نحن نقرأ روايات كلها إن شاء الله تعالى. الباب واحد ثلاثين من أبواب الدفن. الرواية دلت على الرفع مطلقا بدون التحديد. رواية ثانية من نفس هذا الباب، بل قال رواية سندها ضعيف، لا حسب الظاهر معتبر سند، بل قدامة بن زايد قال سمعت أبا جعفر سلام الله عليه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله سل إبراهيم ابنه سلًا، هاي سل ما نقولنا إنزال بهدوء بسكينة وبله فوق الأرض وبله ورفع قبره، ولكن لم يحدد هذا مقدار رفع على قبر. رواية 12 من نفس هذا الباب أيضا، لا هذه مو أربعة بس هي هذه رواية واحدة، رواية واحدة دلت على أنه ترفع، ورواية دلت أربعة أصابع بدون ذكر مفرجات أو مضمومات. الرواية الأولى معتبرة، لا استغفر الله، ضعيفة من جهة الإرسال بالرواية، عن أبي جعفر سلام، رواية أولى باب 31 قال يدعى للميت حين يدخل أو يدعي للميت حينما يدخل عن حفرته ويرفع القبر فوق الأرض أربع أصابع من دون ذكر أنها مفرجات أو مضمومات. وكذلك الرواية الثالثة من نفس هذا الباب، بل أمر قال النبي صلى الله عليه وآله، رواية في سندها خلل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي عليه السلام يا علي ادفني في هذا المكان، مكان وفاته، وارفع قبري من الأرض أربع أصابع من دون ذكر أنها مفرجات أو مضمومات. ورواية خامسة من نفس هذا الباب، بل يقول قال إمام صادق سلام الله عليه، رواية معتبرة سندا، إن أبي قال لي ذات يوم في مرضه إذا أنا مت فغسلني وكفني وارفع قبري أربع أصابع بدون ذكر الوصف. وكذلك رواية التاسعة، وأن يرفع قبره الرسول أمر إمام إمام صادق يقول جده أبوه أمر أن يرفع قبره ويرفعه أربع أصابع فقط بدون ذكر الوصف. رواية طائفة دلت على أنها تكون مضمومات، نفس هذا باب 31 الرواية الرابعة معتبرة السماع ابن مهران عن أبي عبد الله سلام الله عليه قال يستحب أن يدخل معه في قبره جريدة رطبة ويرفع قبره من الأرض قدر 4 أصابع مضمومة. وهناك روايات معتبرة دلت أن تكون مفرجات من نفس هذا الباب، باب 31 رواية سادسة وهي معتبرة الحلبي قال قال أبو عبد الله إن أبي أمرني أن أرفع القبر من الأرض 4 أصابع مفرجات. وتلك اللي لم يذكر فيها الوصف لابد أن تفسر بهذا لأنها تتحدث عن قضية واحدة فيكون 4 مفرجات. وكذلك باب السابع، الباب السابع عيدنا عبيد الله العلي الحلبية ومحمد المسلم أبي عبد الله أمرني أن أبي أن أجعل ارتفاع قبره 4 أصابع مفرجات. هم هذه رواية الدالة معتبرة وهي نعم، ولكن مفهوم منها أنه التحديد من حيث الآلة، يعني مفهوم من هذا لا يرفع أكثر من 4 أصابع مفرجات، أما دونه فلا مانع من ذلك. أما رواية تدل على شبر وأكثر من شبر وهي بل رواية 10 هذا من هذا الباب، باب 31 ورواية 8، رواية 8 تقول هذا بل أن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع شبرا من الأرض، ولكن هذه رواية في سندها خلل. وكذلك رواية 10 التي دلت الشبر 4 أصابع أيضا إن قبر رسول الله صلى الله عليه وآله رفع من الأرض قدر الشبر 4 أصابع. هذا روايتان ضعيفتان، فيبقى العمل على تلك الروايات الدالة على أن رفع القبر لا يزيد على 4 أصابع مفرجات. ملي. هذا بقي هناك هذا تربيع القبر، وما هو المقصود بالتربيع؟ قال القبر يصير مستطيل، ليس التربيع، ما معنى تربيع؟ ثم ما معنى بل أنه رش الماء، وكيف رش الماء حتى نفرغ من دفن الميت ثم نروح للتعزية؟